يهده الله فلا مضل له ومن يضلله ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنا في الدرس الماضي توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الذي قرره المؤلف هو صلب هذه العقيدة التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها، وهي أسها وأمها، لأن هذه الخليقة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض وبعث لها خير خلقه وهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنزل معهم أصدق الكتب التي تخبر عن الحق، والتي ليس فيها مجال للكذب أو الافتراء، لأنها ليست من صنع البشر ولا من اختلاقهم ولا من علومهم، وإنما هي وحي من الله سبحانه وتعالى أوحى به إلى رسله، وما أخبر به الله سبحانه وتعالى فهو الحق وهو الصدق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والله سبحانه وتعالى يعلم، وهو أحكم الحاكمين وأصدق القائلين، يعلم ما يصلح هؤلاء البشر الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى وحده دون غيره، ودون أن يشاركه أحد في هذا الخلق. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمن هذا الذي يكون أحسن دينا من الله سبحانه وتعالى، أو أصدق قيلا من الله سبحانه وتعالى، أو أعدل حكما من الله سبحانه وتعالى؟ كلا، لا يكون أحد مثل الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل شرع للناس أحسن الشرائع، هذه الشرائع المبنية على أصل المتين وعلى أساس قويم، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو التقرب إليه سبحانه وتعالى بالطاعات والعبادات التي هي كلها رحمة للإنسان، وكلها عدل، وكلها حكمة، وكلها مصلحة له. ولو اجتهد الخلق على أن يروا مصلحة أنفسهم في غير ما شرعه الله عز وجل لكانوا مخطئين جميعا. ولهذا كان أحسن الدين هو ما أمر الله سبحانه وتعالى به، والذي أمر به الله عز وجل هو إخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وإخلاص الدين بمعنى أنك أن تقوم بامتثال ما أمر الله عز وجل واجتناب ما نهى عنه، تقربا إليه وحده جل وعلا دون غيره. فإذا نذرت أو ذبحت أو صليت أو زكيت أو أمرت بمعروف أو تصدقت أو فعلت فعلا وأنت تعتقد أن هذا من شرع الله عز وجل، ولا تفعله إلا لأجل الله عز وجل ابتغاء وجهه وقصد الحصول على ثوابه، فهذا هو الدين، هذا هو الدين. إذا أخللت بأحد الشطرين أو بأحد الأمرين ما كنت محققا للعبادة، لأنك لو عبدت الله عز وجل بغير ما شرع ما تكون قد عبدت الله عز وجل ولو أخلصت له، لأن الله عز وجل لم يأمرك بهذا. ولو فرضنا أنك عبدت الله سبحانه وتعالى بما شرع، صليت الصلاة التي أمر، وزكيت الزكاة التي أمر، وتصدقت الصدقة التي شرع، ولكن لم تفعلها لله أو فعلتها لله وأشرت معه غيره، ما كنت قائما بحق العباد، ولا تكون من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الدين وهو إخلاص الدين لله عز وجل هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به جميع الأنبياء وجميع الرسل، لأن الإخلال بهذا الأمر وقع في جميع الأمم، وقع من عهد نوح وإلى أيام الناس هذا. ولهذا قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ما أرسلنا من رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة إلا وبعث الله سبحانه وتعالى رسولا، ماذا يعلمهم؟ يعلم أن يعبدوا الله وأن لا يشركوا به شيئا، وهذا هو الدين الخالص، كما قال الله عز وجل على الله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وإخلاص الدين لله عز وجل هو ملة الحنيفية، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن إبراهيم كان يدعو لله عز وجل، وقد تبرأ من قومه ومن أبيه لما عبدوا غير الله عز وجل وأشرفوا بالله سبحانه وتعالى، فكان يذكرهم أن ما أمر الله عز وجل به من الصلاة والنسك أي الذبح وأن محياه وأن مماته لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، قال وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فدين إبراهيم هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفت الشرائع لكن هو دين واحد، لأن العبادة التي كانت في عهد إبراهيم والعبادة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما يقصد بها الله عز وجل، وكلاهما يراد بها الثواب من عند الله عز وجل، وهي العبادة التي جاء بها نوح عليه السلام وجاء بها موسى وعيسى وسائر الأنبياء والمرسلين. ولهذا قال وذكر هنا ملة إبراهيم، لأن إبراهيم هو شيخ الأنبياء وإمام الرسل، ومنه تفرحت بعد ذلك الرسل، يعني أكثر الأنبياء والرسل جاءوا من سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من إسماعيل وإسحاق وابن يعقوب، فأنبياء بني إسرائيل كلهم من يعقوب، ويعقوب من إسحاق وإسحاق من إبراهيم. ولهذا فكأن إبراهيم لما جاء بهذا الدين صار عليه بعد ذلك كل من جاء بعده، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو على هذه الملة، الملة الحنيفية الإبراهيمية. قال وبذلك أمر الله جميع الناس، يعني بما أمر الله عز وجل جميع الناس أمرهم بعبادته وإخلاص العبادة لله، أي إخلاص الدين له وحده لا شريك له. ثم قال وخلقهم لها، خلقهم لها إما أنه خلقهم للحنيفية وهي دين إبراهيم وملة إبراهيم، وإما أنه يريد أنه خلقهم للعبادة، ولعل الثاني أقرب للصواب، لأنه استدل بعد ذلك بالآية التي في سورة الذاريات وهي قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يذكر الله عز وجل في هذه الآية عبادة بأنه ما خلق الجن والإنس من الأولين والآخرين إلا لغرض واحد، إلا لشيء واحد، وهي غاية سامية ومهمة شريفة لا يوفق إليها إلا من فتح الله عز وجل عليه أبواب رحمته وخيراته. ما خلقتهم لأجل أن يتكثروا من نسل، ولا لأجل أن يأكلوا من دنيا، ولا لأجل أن يتنافسوا فيها، ولا من أجل أن يجمعوا المال، وإن كانت هذه الأمور يأتونها لأنها أسباب يقوم عليها معاشهم وتستقيم بها أمورهم في حياتهم الدنيا، ولكن الغرض هو من أجل أن يعبدوا الله عز وجل. ولهذا قال إلا ليعبدون، ما خلقتهم لشيء يعني إلا للعبادة. وكلام السلف من المفسرين وغيرهم أنهم فسروا قوله جل وعلا إلا ليعبدون أي ليوحدون. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول كل موضع في القرآن فيه اعبدوا الله بمعنى أي وحدوا الله، والمقصود أن التوحيد من معنى العبادة، التوحيد من معنى العبادة، لأن التوحيد أو لأن العبادة أعم من مجرد التوحيد، لأنك لو تقول عبادة هي تعم التوحيد وغيره. فقول الله عز وجل إلا ليعبدون إلا ليوحدون، فيكون المقصود أن التوحيد من معنى العبادة، لأن العبادة أعم من مجرد التوحيد. والعبادة عرفوها في الشرع قالوا هي الخضوع والتذلل، من قولهم طريق معبد أي طريق مذلل قد وضعته الأقدام، ومنه سميت تكاليف أو أفعال الشرع على المكلفين سميت عبادات. لماذا سميت عبادات؟ لأنهم يفعلونها ويقومون بها خاضعين لله متذللين، فإذا نذر نذر لله، وإذا صلى صلى خاشعا لله رغبة ورهبة، وإذا ذبح ذبح لله عز وجل، أي يفعل هذه العبادة وهو غير مستكبر لما يفعل، بل هو خاضع متذلل لله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي أمره بذلك. وقد تكلمنا على هذا المعنى، يعني في معنى العبادة في اللغة. وأما في الشرع فأحسن تعريف ذكره في هذا هو تعريف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لما قال العبادة هي مجموع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يرضى عنها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والخلاصة أن كل ما أمر الله عز وجل وكل ما نهى عنه عز وجل يدخل في العبادة، يدخل في عبادة الله عز وجل إذا أضيف له الإخلاص، لأنه إذا لم يكن به إخلاص لله عز وجل فهذا ليس عبادة. فالسارق مثلا لما يذهب ليسرق شيئا ثم بعد ذلك يتفطن له فيقول أنا الآن أترك السرقة، يعني هو خوف من صاحب الدار، فتركه للسرقة ليس عبادة، فتركه للسرقة ليس عبادة، لأنه هنا خاف من صاحب الدار ولم يخاف من الله عز وجل، لأنه لو كان يخاف من الله عز وجل لما أقبل على هذا الفعل. ولهذا أنت لو مثلا تبتلى بأن تدخل بيت إنسان ولا يكون هناك وتجد مثلا مال كبير عظيما يمكن أن تأخذ منه قدرا كبيرا ولا يتفطن له، ومع ذلك أنت لا تفعل ولا تأخذ منه مليما ولا تأخذ منه ورقة، لأجل أنك تخاف ممن تخاف الله عز وجل، فأنت مأجور على هذا الفعل وإن لم يظهر منك، ولكن تركك لهذا الشيء فرقا من الله مخافة لله عز وجل أن يحاسبك فهذه عبادة يأجرك الله سبحانه وتعالى عليها. والعبادة قال العلماء على نوعين، العبادة على نوعين، هناك عبادة كونية، والعبادة الكونية معناه الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى الكوني، الخضوع لأمر الله الكوني، وهذا النوع من العبادة شامل لجميع المخلوقات لا يخرج منه أحد من إنس أو جن، لأن الجميع في قبضة الله عز وجل وطوع إرادته ولا يمكن لأحد أن يخرج عن ملكه. أن العبادة على نوعين، عبادة كونية وهي الخضوع لأمر الله عز وجل الكوني، هذه شاملة لجميع المخلوقات كافرهم ومؤمنهم برهم وفاجرهم إنسهم وجنهم لا يمكن لأحد أن يخرج عنها. قال الله عز وجل مشير إلى هذا النوع من العبادة إن كل من في السماوات ومن في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. وتحقيق هذا النوع من العبادة لا يحمد عليه الإنسان، لا يحمد عليه الإنسان أي لا يكون مأجورا. لماذا؟ لأنه ليس من فعله. هل تستطيع أنت مثلا أن تخرج عن ملك الله عز وجل؟ أن تتنفس الهواء غير الذي خلقه الله عز وجل؟ هل تستطيع أن تفك نفسك مما قدره الله عز وجل عليه؟ هل يستطيع الكافر مثلا أن يرد الزلزال؟ أو أن يرد المطر؟ أو أن ينزل المطر؟ ما يستطيعه، لأن هذه أمور أثبتها الله عز وجل في الكون، وهي تجري بإرادته وبقدرته، وليس لأحد أن يدفعها ولا أن يردها، فالكلهم خاضعون لها، فهم تحت قهره سبحانه وتعالى كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده. ولكن الإنسان قد يحمد على هذه العبادة الكونية إذا بذر منه شكر في الرخاء على نعم الله عز وجل، أو صدر منه صبر عن البلاء إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى به، فهنا في هذه الحالة يحمد على ذلك، فيكون أنه من باب أنه أتى الطاعة لتحقيقه للعبادة الشرعية. فهذا النوع الأول. النوع الثاني من العبادة هو العبادة الشرعية. العبادة الشرعية معناها الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي، ومعناه أنك تطيع الله عز وجل بما أمر على ألسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فأنت إذا أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمرك به ونهاك عنه، أمرك به سواء الأمر الواجب أو الأمر المستحب، ونهاك عنه سائر المنهيات والمحرمات، واستجبت لذلك، فأنت حينئذ تكون قد حققت هذا النوع من العبادة، وهي العبادة الشرعية. وإليها أشار الله عز وجل في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى آخر ما جاء في هذه الآية، كلها دلائل على فعل المحمود وترك المذموم، فعل المحمود وترك المذموم. وكل محمود أمر به الله عز وجل، وكل ضار ومذموم نهى الله سبحانه وتعالى عنه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالمضر ولا بالخبيث، ولا ينهى إلا على كل فاسد خبيث. وهنا قال وعباد الرحمن، يعني انظر، الله سبحانه وتعالى أضاف عباده إلى اسمه الشريف. هذه الإضافة يقول عنها العلماء أن إضافة تشريف، لماذا؟ نسبهم إليه وأضافهم إليه إضافة التشريف لأنهم حققوا ما أمر الله عز وجل، فقال يمشون على الأرض هونا، يعني أول خصالهم أنهم متواضعون لله عز وجل. لماذا؟ لأن التواضع أمر الله عز وجل به، قال الله تعالى لنبيه ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها. إذن فالله سبحانه وتعالى حمد العبد الذي يطيعه، وإذا امتثل أمره واجتنب نهيه فهو بهذا يكون عبد لله عز وجل. ولهذا انظر إلى الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه عليه، لما خاطبه الله سبحانه وتعالى في أشرف المقامات ناداه باسم العبد، كما قال في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يقل أسرى بمحمد أو برسوله أو بنبيه، وإنما قال بعبده. ففي أشرف مقامات النبوة نادى الله عز وجل نبيه باسم العبد، لأن تحقيق العبادة أمر عظيم، وبها يتفضل الناس. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق أجمعين إلا لأنه محقق للعبادة في جميع الوجوه وعلى جميع الوجوه. وقال وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال كما في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. نزول القرآن على هذه الأمة وبالأخص على نبيها هذه من أعظم النعم، ومع ذلك لم يقل الحمد لله الذي أنزل على رسوله، وإنما قال الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا. ولهذا فالعبادة الشرعية إذا حققها الإنسان كان محمودا عند الله عز وجل، وبقدر ما تحقق أنواع العبادة بقدر ما تكون فاضلا وبقدر ما تكون محمودا عند الله سبحانه وتعالى وعند عباده. لأن الناس إنما يتميزون ويجازون ويرقون في درجة الجنة بسبب تحقيقهم أو عدم تحقيقهم لهذا الأمر العظيم الذي تعبدهم الله عز وجل، وهو عبادته سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له. ثم قال المؤلف رحمه الله وأعظم ما أمر الله به التوحيد. أعظم ما أمر به الله تعالى على الإطلاق هو التوحيد، أي أعظم فريضة فرضها الله عز وجل على عباده علما وعملا هو التوحيد. التوحيد. لماذا؟ لأنه به تكفر الذنوب، وبه تستوجب الجنة، وبه ينجى من النار، ولأجله أرسلت الرسل، ولأجله أنزلت الكتب. فكل خير وقع في هذه الدنيا ويقع في الآخرة فهو بسبب التوحيد، وكل شر وقع في هذه الدنيا ويلحق الناس يوم القيامة فبسبب نقضهم للتوحيد وعدم قيامهم به وإتيان ما يضاده من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. والتوحيد لغة المصدر، وحد يوحد توحيدا، إذا وحد شيء أي أفرده صار وحيدا. فهذا هو التوحيد الذي يتكلم عليه العلماء كثيرا، وهو لا يتحقق كما قالوا إلا بنفي وإثبات. التوحيد لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، لا يتحقق إلا بنفي وإثبات. أما النفي فأن تنفي الحكم عما سوى الموحد وتثبته لله عز وجل. فمثلا نقول أن الإنسان لا يكون موحدا إلا إذا قال لا إله إلا الله، فيكون في الشطر الأول قد نفى الإلهية عما سوى الله عز وجل، وفي قوله إلا الله أثبت الإلهية لله سبحانه وتعالى وحده، بمعنى لا تكون موحدا إلا إذا نفيت العبادة ونفيت الألوهية عن جميع الخلق، فتقول بأنه ليس هناك من يستحق الذبح ولا النذر ولا الصلاة ولا الصوم ولا كذا ولا كذا ولا كذا من أعمال العبادة، لا واحد من الخلق يستحقها. ثم هذه الأمور التي نفيتها عن هذا تثبتها لله عز وجل. ولهذا التوحيد لا يتحقق إلا بنفي وإثبات. ولهذا لو قلت مثلا لا إله إلا الله بمعنى أنها لا معبود إلا الله كنت مخطئا، لأن المعبودات مع الله عز وجل توجد كثيرة، ولكن عبادة هذه المعبودات هل هو حق أم باطل؟ باطل وليس بحق. ولهذا تقول لا معبود بحق إلا الله عز وجل. ولهذا الله عز وجل ماذا قال في القرآن في إثبات هذا المعنى، وهو أن كلمة التحويل تتضمن النفي والإثبات، تنفي العبادة عما سوى الله عز وجل ثم تثبتها لله وحده دون غيره. ولهذا لا يكون إيمان إلا بعد كفر. قال الله عز وجل في سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فسر بعضهم العروة الوثقى بأنها لا إله إلا الله. فمن يكفر، انظر، لم يقل فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، قال فمن يكفر، قدمه بالنفي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، معناه أن كلمة لا إله إلا الله تقول لا إله، لا معبود بحق، جميع ما يدعيه الناس أو تدعيه هذه المعبودات من ملوك أو سلاطين أو أولياء أو شيوخ أو عظماء ويقولون أننا نستحق هذا ونستحق هذا ونستحق هذا وهو من أمر العبادة، فنقول أنكم لا تستحقون هذا ولا يمكن أن يصرف لكم شيء لأنكم مخلوقون ضعاف، أنتم فقراء الله عز وجل. ننفي عنهم جميع أنواع العبادة وأنواع الإلهية ثم بعد ذلك نثبتها لله سبحانه وتعالى. فهذا هو قول المؤلف وأعظم ما أمر الله تعالى به التوحيد، وقد عرفه هنا. فقال المؤلف هو إفراد الله بالعبادة، التوحيد الذي يقصده المؤلف هو التوحيد الذي جاءت به الرسل أو دعت إليه الرسل، وهو توحيد العبادة. لماذا؟ لأنه هو الذي وقع فيه الإخلال، وقع الإخلال من أقوام هؤلاء الرسل، ولهذا الله سبحانه وتعالى أمرهم به. وإلا كان الناس منذ أن بعث الله عز وجل نوحا يقرون ويؤمنون بأن الله عز وجل هو الخالق هو الرازق، ولكن لما أصبحوا يعبدون غير الله عز وجل وحرفوا الشرائع وأصبحوا يعظمون غير الله عز وجل كما وقع مثلا للنصارى وكما وقع لليهود، يعكفون على علمائهم ورهبانهم وأحبارهم يحللون لهم ما قد حرمه الله عز وجل عليهم ويحرمون عليهم ما قد أحل الله سبحانه وتعالى، فكما قال أليس تلك عبادتهم؟ فهذا نوع من العبادة. فجاءت الرسل لتبين للناس أن التوحيد الذي أمر به الله عز وجل هو التوحيد الذي قصر فيه الناس، والتوحيد الذي جعل البشرية تخرج من الصراط المستقيم وتهوي إلى مكان سحيق وهو ظلمات الهوى وظلمات النفوس، لأن الحق الأعظم الذي ينبغي أن يوجه لله عز وجل صرف لغيره. هذا لا يستقيم في ذهن العاقل، كيف حق من حقوق العظيمة يصرف لإنسان ميت، إنسان ضعيف، إنسان قد يمرض، هذا الولي أو هذا الملك أو هذا السلطان قد يبتليه الله عز وجل بمرض أو بألم في ضرسه ما يستطيع أن يلبي حاجة من يدعوه أو أن يلبي حاجة نفسه، فكيف يلبي حاجة من يدعوه؟ هذا دليل على أنه كان يوجد خبر في العقل وسبه عند هؤلاء الأقوام. فجاءت الرسل ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا الناس هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد العبادة. التوحيد هو توحيد الله عز وجل في العبادة، بأنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ولا يشرك في هذه العبادة أحد غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شجر ولا حجر ولا وثن ولا صنم ولا ملك ولا سلطان ولا قبر ولا ولي ولا عظيم ولا أي مخلوق من المخلوقات، لا يمكن أن يشارك الله سبحانه وتعالى في شيء من هذا. فهذا هو التوحيد، وهو الذي جاءت لأجله الرسل. وهناك تعريف أعم للتوحيد، وهو كما عرفه بعضهم أن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يختص به، وهذا يكون أعم من هذا الذي ذكرناه والذي فسره المؤلف بأن التوحيد هو إفراد الله بالعباد، لأن المؤلف إنما جاء كتب هذه الرسالة ليبين للناس الخلل الذي وقع فيه الناس، وهو الشرك في العبادة، أنهم لم